بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأدلة من الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال: كتاب الأدلة الشرعية. الطرف الأول في الأدلة عامة. إذن بدأ بالكلام عن الطرف الأول، وهو النظر في الأدلة بالجملة دون تخصيص دليل من الكتاب أو من السنة، إنما هو نظر عام في الدليل باعتباره دليلا شرعيا، ومن حيث إنه دليل. وكذلك تكلم عن عوارض هذه الأدلة من حيث الإحكام والنسخ والتشابه والإجمال والأوامر والنواهي. هذا تكلم عنه في الطرف الأول. أما في الطرف الثاني فهو سيتحدث إن شاء الله تعالى عن أدلة الشريعة بالتفصيل، دليل الكتاب، دليل السنة، دليل الإجماع وهكذا. إذن قال: الطرف الأول في الأدلة. والأدلة جمع دليل، وهذه الصيغة هي من صيغ اسم الفاعل، مثل أمير ونصير وسميع وبصير، أي سميع سامع، وبصير مبصر، ونصير ناصر. فإذا قلنا دليل فهو يدل على اسم الفاعل، وقد تأتي فعيل أيضا على اسم المفعول من الفعل المتعدي، مثل غسيل مغسول، وعصير معصور، وطبيخ مطبوخ وهكذا. فهذه الصيغة وهي دليل وتجمع على أدلة تعرف بقوله في المراقي: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. فما يمكن الوصول من خلال النظر فيه إلى مطلوب خبري، وهذا يكون بالنظر الصحيح. وعليه فإن النظر الفاسد في الدليل الذي يؤدي إلى قول باطل لا يؤثر في صحة كون الدليل دليلا، كالذين يتبعون ما تشابه من الكتاب. فالدليل من الكتاب صحيح سندا ومعنى، ولكنه على الذين يتبعون المتشابهات عمى وتعمى عليهم الأنباء. لذلك نقول: ما يمكن بصحيح النظر فيه، أي أنه ذلك الدليل فيه مطلوب خبري. مطلوب خبري جملة مفيدة، مبتدأ وخبر، حكم. إذن مطلوب خبري يعني إيه؟ حكم. فإذا صح النظر في هذا الدليل توصلنا به إلى المطلوب. والمطلوب في الفقه هو العمليات الظنية، فلا يشترط عند الأصوليين أن يكون الدليل إلى المطلوب يقيني، بمعنى أنه قاطع. فلذلك أدلة الفقهاء ظنية في دلالتها، وقد تكون ظنية أيضا في سندها، لكن يجب العمل بمدلولها والأحكام الثابتة بصحيح النظر فيها. أما المتكلم وهو الباحث في مسائل العقائد ورد الشبه عنها، فهو له مطلوب يقيني علمي، والذي يفيد المطلوب اليقيني هو الدليل البرهاني، وبالتالي البرهان هو الذي يفيد الدليل اليقيني. والنظر هو ترتيب أمور معلومة يتوصل من خلالها إلى أمور مجهولة. لذلك لابد أن يتوصل الذهن إلى المطلوب من خلال الدليل بوجه الدلالة، ولابد أن يكون وجه الدلالة واضحا، ووجه الدلالة هو المعنى اللازم من الدليل. لابد أن يكون هذا المدلول يفهم لزوما من هذا الدليل. إذن لابد من صحة النظر حتى نبلغ إلى المطلوب، ولا تشترط صحة النظر كما قلت ليكون الدليل دليلا، لأن الدليل يدل بالقوة على المطلوب سواء نظر فيه المستدل أم لم ينظر. ويمكن أن يسمى الدليل دلالة وتبيانا ومستدلا به وسلطانا وحجة، سواء كان المدلول خبرا يقينيا أم لا، ولا يطلق عليه برهانا إلا إذا كان مدلوله يقينيا. والخبر هو الكلام الذي يحسن السكوت عليه ولا يكون إنشائيا لا يقبل الصدق والكذب، مثل التعجب والمدح والاستفهام، فهذه إنشائيات لا خبريات. ونحن مطلوبنا في البحث العلمي هو الخبر وليس الإنشاء. إذن قطب الرحى في هذا الموضوع هو صحة النظر، هو صحة النظر. أما الكتاب والسنة فهما أدلة لا شك فيها، ولا عبرة بمن يشكك في ذلك، وهذا قوله مطروح أصلا. لكن الإشكال يكون في فساد النظر. لذلك نحن عندما تسرد أدلة الشريعة ويكثر منها نكون ناظرين إلى وجه الاستدلال وقواعد الاستدلال، وليس إلى الحالة الخطابية التي تحشد بها الأدلة الشرعية، وقد تكون ممتهنة بطريقة تؤدي إلى غرض صاحب النظر هذا وإن كان عاريا من النظر. لذلك لا يجوز حشد أدلة الكتاب والسنة للتلاعب بعواطف العامة والتغرير بكثرة السرد والحفظ من أدلة الكتاب والسنة مع فساد النظر، بل المطلوب هو المناقشة في صحة النظر في الدليل، وهل قام الباحث أو الكاتب باستيفاء النظر الشرعي من جميع وجوهه أم لا. فإن الذين ضلوا من الطوائف لم تكن مشكلتهم في صحة الإسناد في الكتاب والسنة، بل في فساد النظر. إذن قال رحمه الله تعالى: الطرف الأول في كتاب الأدلة عامة، أي بصرف النظر عن كونها خاصة بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس، سيتكلم عن كون الدليل الشرعي بوصفه دليلا شرعيا لا بوصفه دليلا من خصوص الكتاب أو من خصوص السنة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والنظر فيها، أي الأدلة من حيث هي في الجملة، فقال: والنظر فيها فيما يتعلق بها على الجملة، وفيما يتعلق بكل واحد منها على التفصيل، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالنظر إذن يتعلق بطرفين: الطرف الأول في الأدلة على الجملة والكلام فيها، أي في الأدلة على الجملة، في كليات تتعلق بها، أي الأدلة على الجملة، وفي العوارض اللاحقة لها في الأدلة على الجملة التي يلحقها الأمر والنهي والإحكام والنسخ والإحكام والتشابه، وهذه النصوص التي يعني لها عوارض من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. قال: والأول، وهو قوله في كليات تتعلق بها الأدلة على الجملة، والثاني عوارض الأدلة. إذن والأول اللي هو قوله الكليات التي تتعلق بالأدلة على الجملة. قال: والأول يحتوي على مسائل. المسألة الأولى، قال: لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث. إذن المسألة الأولى سيركز الإمام فيها على أن الكليات قاضية على الجزئيات، ولا بد للمجتهد عند مناقشته ونظره في الجزئيات أن يكون ملاحظا لعلاقة هذا الجزئي بالكلي الذي فوقه، وكذلك عندما ينظر في الكلي لا بد أن يلاحظ الجزئية الذي تحته، فلا يمكن أن يتم النظر إلا باعتبار أن الكليات قاضية على الجزئيات، وباعتبار أيضا أن الجزئيات مندرجة تحت الكليات، وهذا يؤدي إلى تماسك هذه الشريعة وتراتبها ضمن نظرية معرفة متكاملة فيما يتعلق بقواعد النظر والأصول، وتكون عندئذ متماسكة لا متقطعة، وكل جزء منها في واد لا علاقة له بالواد الآخر. إذن قال: لمن بنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها غير مختصة بمحل دون محل ولا بباب دون باب. إذن أي باب فتحته من أبواب الفقه فلا بد أن تجد فيه هذه المقاصد الكلية، سواء كانت المقاصد الخمس أو في رتبها الثلاث. إذن هي لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب ولا بقاعدة دون قاعدة، فهذه المقاصد جامعة للشريعة كلها، ومنتهى الشريعة في تمامها إلى هذه المقاصد. إذن قال: لما كان كل باب وكل قاعدة وكل محل من محل هذه الشريعة لا يخرج عن هذه الكليات في المقاصد، كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما، فلا بد أن تنظر فيها نظرة عامة، لا تختص بدليل من الكتاب وتترك دليلا من السنة، أو تأخذ بابا من الفقه وتترك بابا آخر، فلا بد أن يكون النظر عاما باعتبار قواعد كلية لا يختص بجزئية دون أخرى، لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها. إذن هذه كليات هي المقاصد كما قلنا، تقضي على كل جزئيات الشريعة، فالشريعة في بنائها في قاعدة هرم متسع، ثم بعد ذلك يضيق في الأعلى حتى تجد المقاصد الكلية موجودة في رأس الهرم، وجميع هذه القاعدة راجعة إلى رأس ذلك الهرم. إذن يريد أن يقول إن كليات الشريعة تقضي على كل جزئي تحتها، سواء وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا أم حقيقيا. إذن ذكر هنا نوعين من الجزئية، قال: الجزئية الإضافية والجزئية الحقيقية. ما معنى الجزئي الإضافي؟ الجزئي الإضافي نوع يشمل أفرادا تحته، يعني هو كلي وتحته أفراد، وكذلك فوق هذا الجزئي الإضافي أيضا ما هو أعم منه، مثل الإنسان للحيوان العاقل المعروف، فهذا نقول جزئي إضافي بالنسبة للحيوان العاقل اللي هو الإنسان، وهذا الإنسان تحته أفراد من العرب والترك والفرس والعجم وغيرهم، وتحته أيضا أنواع ذكر وأنثى وصغير وكبير، إذن تحته أفراد، فهذا الحيوان العاقل يعم كل إنسان له ملكة التفكير وملكة العقل، وفوقه حيوان جنس يشمل العاقل وغير العاقل. إذن صار عندي الإنسان يشمل أفرادا تحته، وهو أيضا نوع تحت جنس أعلى منه وهو الحيوان نفسه، فالحيوان نفسه ينقسم إلى عاقل وهو الإنسان، وإلى غير عاقل كالبهائم، فيقال إن الحيوان جزئي إضافي أيضا باعتبار أن هناك جنس أعلى وهو الجسم، وهو الذي يشغل حيزا، الجسم الذي يشغل حيزا، فهو الجسم يشمل على الحي والجماد، وعليه نقول إن الإنسان جزئي إضافي لاشتماله على أفراد تحته، وهو أيضا تحته جنس أعلى وهو الحيوان الذي يشمل العاقل وغيره. ثم نظرنا إلى الحيوان فقلنا إنه أيضا جزئي إضافي باعتبار أنه تحته أنواع، وهو الإنسان الذي يعقل والحيوان الذي لا يعقل. ثم وجدنا فوق هذا الحيوان جنسا أعلى منه وهو الجسم، وهو المتحيز الذي يشغل حيزا، أو هو الذي يشغل حيزا. إذن هذا معنى الجزء الإضافي، وهو نوع باعتبار جنس أعلى منه. إذن يكون نوعا وجنس أعلى منه، وهذا النوع له أفراد كما ذكرنا في الإنسان. أما الجزء الحقيقي فتصور معناه يمنع شركة غيره فيه، يمنع شركة غيره فيه. فإذا قلنا خالد علما على رجل فهذا جزئي حقيقي، لأن خالدا ليس نوعا يشترك معه فيه غيره، ليس يعني نوعا يشترك معه فيه غيره. لذلك هذه الأمور من المهم أن يعرفها الطالب كمصطلحات أساسية: الجنس، النوع، الجسم، الجزئي الإضافي، الجزئي الحقيقي. وبناء على قوله هذا رحمه الله تعالى فإننا نفهم أن الكليات العليا التي لا كلية فوقها هي المقاصد الشرعية الماثلة في الضرورات الخمس، فهي قاضية على كل باب من أبواب الفقه. فأبواب الفقه تحتها جزئيات إضافية، فهي تشمل على كثير من المسائل: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الإجارة، فهي تحتها جزئيات إضافية. إذن سنجد أن الباب هو نوع، باب الإجارة مثلا تجد أنه نوع مندرج تحت المعاملات، المعاملات مندرجة تحت الفقه، الفقه مندرج تحت ما هو أعم منه وهو الدين. إذن سنقول أننا هنا في هذه التراتبية في الجزء الإضافي أننا نجد ما هو عام يعم ما تحته لكنه نوع لما فوقه، فذكر أن الكليات العليا هي الفوقية النهائية لموضوع الشريعة التي تنتهي إليها فروع الشريعة وتحتها جزئيات إضافية. فهذه الجزئيات الإضافية موجودة في الفقه، وهذه الجزئيات الإضافية الموجودة في الفقه أيضا فيها جزئيات مشخصة وهي جزئيات حقيقية. إذا جئنا إلى القاعدة الأصولية، إذا جئنا إلى دليل جزئي تفصيلي، فإننا ننظر إلى القاعدة الأصولية والباب الفقهي على أنه جزئيات إضافية تحته أفراد وفوقه جنس أعلى في قواعد الشريعة. فعندئذ تكون هذه الكليات التي هي المقاصد قاضية على جزء إضافي وعلى جزء حقيقي مشخص. فالجزء الإضافي وهو ما كان نوعا تحته أفراد، فإذا قلت اليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة والكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة الجملية فهي جزئيات إضافية باعتبار القواعد الفقهية وباعتبار القواعد الأصولية وباعتبار أدلة الشريعة. إذن نقول هنا إن الجزئية الإضافية إذا نظرنا إلى الكتاب نجد أنه جزء إضافي يجمع تحته أفرادا كثيرة من أدلة الشريعة، وهو نفسه أيضا يكون نوعا من أنواع الأدلة وفوقه الأدلة النصية من الكتاب والسنة. أما لو أردنا أن نذهب إلى الجزء الحقيقي فنقول في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا دليل جزئي حقيقي، فهو ليس تحته أدلة بمعنى تكون أفرادا له، فهو دليل جزئي تفصيلي، دليل جزئي تفصيلي. إذن لما نقول وأحل الله البيع وحرم الربا نقول هذا دليل جزئي تفصيلي، أي بعينه هو دليل بعينه. وعندما نقول جزئي نقول هو جزئي حقيقي، عندما نقول إن الكتاب من أدلة الشريعة نقول هو جزئي إضافي، السنة من أدلة الشريعة فهي جزئية إضافية. إذن يقول لنا الإمام الشاطبي إذا أردنا أن ننظر في فروع الشريعة فعلينا أن نعلم علما تاما أن المقاصد الكلية حاكمة على كل ما هو جزئي، سواء كان ذلك الجزئي إضافيا أم كان ذلك الجزئي حقيقيا. ولذلك يعني أي نظر لا يأخذ بعين الاعتبار هذا التراتب وهذا الترتيب وهذا الترابط بين أدلة الشريعة سيكون بحثه ناقصا ولم يؤدي إلى المطلوب. نحن عندما نقول المطلب في البحث هو المطلوب، يعني الباحث عندما يكتب المباحث والمطالب إنما هو يعني جار على الوصول إلى المطلوب، أي المطلب أي ما يطلبه الباحث في الإثبات أو في النفي. إذن هذه المقاصد الكلية قاضية على ما تحتها من الجزئيات الحقيقية والجزئيات الإضافية. يعلل ذلك لماذا هي قاضية، قال: إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، فهي قاضية على ما تحتها ولا يوجد مما تحتها مما هو فوقها في الاستدلال، بل هذه هي غايات الشريعة ومنتهى هذه الشريعة. قال: بل هي أي الكليات أصول الشريعة وقد تمت، أي تمام الجزئيات يكون تحت هذه الكليات، فالكليات هي نهاية التمام والغاية لذلك الجزئي. فلذلك نقول إن الغاية القصوى لأحكام الشريعة هي صيانة وحماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هذه هي التي تنتهي إليها الشريعة. ويأتي بعد ذلك يعني العلماء لينظروا في هذه الكليات. فأنت أحيانا قد تنظر إلى الكعبة أو تنظر إلى المسجد الأقصى، فبعضهم يقول النفس أفضل من هذا المسجد، النفس إذا قيست بأنها هذا المسجد مبني من حجارة وله أرض وله قيمة مالية نقول نعم النفس أفضل، لكن إذا نظرنا إلى الدين وأن هدم المسجد الحرام يؤدي إلى هدم الشريعة وجماعة المسلمين فهو ضروري من ضروريات الدين، فعندئذ هنا يكون الجهاد واجبا، لأن هذه المباني لا تمثل حجارة ولا تمثل قطعة أرض لها قيمة مالية، إنما هي جزء من الدين وحكمها حكم الدين في المحافظة عليها. فلذلك علينا أن ننتبه إلى قضية مهمة في موضوع النظر إلى الأشياء. فعندما يتكلم أن قتل النفس الإنسانية المسلمة أعظم عند الله من هدم الكعبة، فإنما يتكلم عن البناء المادي لها، لكن على فرض الدين فإن الدفاع عن الكعبة يجب أن تبذل عنده النفوس، وما قيل في الكعبة يقال كذلك في المسجد الأقصى، فهذه كلها بيوت الله التي اصطفاها سبحانه وتعالى، فإنه يختار من البقع والأماكن ويختار من البشر ويختار من الملائكة ويختار من أيام الزمان الفاضل وغيره، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فلا قال وقد تمت، فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره. إذن أنت عندما تنظر في هذه الجزئيات الشرعية، جزئي من جزئيات الشريعة، فرع من فروع الشريعة، فإذا قررنا أن الكل قاضي على الجزئي فهذا هو الدليل، فهذا الدليل لا يحتاج إلى أن تثبته بقياس أو بأدلة تفصيلية، لأنه ثابت بكلي من الكليات، لأنه إذا تقرر أن منتهى الشريعة في كل فروعها إلى هذه الكليات، فإذا أردت أن تبدأ ببحث هذا الجزء هل هو مندرج تحت الكلي، إنما أنت تبحث في الدليل التفصيلي، ونحن أثبتنا لك أن الدليل الجملي هو الذي تناول هذا الجزء تحت هذا الكل، لذلك كان النظر العام كافيا في إثبات اندراج هذه الجزئيات تحت أصولها، وعندئذ هذا الثبوت بدليل عام جملي، وعندئذ إذا ثبت ذلك فلا حاجة عندئذ للإثبات بدليل القياس الذي هو دليل تفصيلي. إذن قال: فهي أي تلك الكليات التي ذكرها الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على الجادة أي الواضحة البينة، لا يهلك على الله إلا هالك. إذن هذا الدليل الجملي الذي لم يتطرق إلى موضوع قياس أو دليل من الكتاب أو دليل من السنة، وإنما جاء به من الأدلة من الكتاب والسنة، هي أدلة تبين كمال الدين عامة. اليوم أكملت لكم دينكم، جاء قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليس من حيث وجود الجزئيات الحقيقية كما يظن بعضهم المشخصة، يعني قد يأتي أحدهم في قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يوجد كل ما هو في العلوم الموجودة المعاصرة موجود في الكتاب، إنما ينتبه هنا إلى أن الإمام الشاطبي عندما يستدل بهذه الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنما هو أن مرجع هذه الآيات في الكتاب، مآل هذه الآيات جميعا أنها ترجع إلى مقاصد كلية انضوت تحتها جميع فروع الدين، وبالتالي جاء الشمول من حيث شمول القواعد وليس من حيث شمول الجزئيات الحقيقية. إذن في قوله قال: ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل. ما معنى تمام الأمر؟ اللي هو تمام الدين، وأن هذا الدين قد تم، من حيث إنه مهما يأتيكم من مستجدات لا تكاد تنحصر في الزمان المقبل، فإنها ستكون منضوية تحت اليوم أكملت لكم دينكم. إذن وهذه الآية تبين أن القواعد الكلية وأصول النظر العامة في أدلة الشريعة هي التي إليها المنتهى في قوله رحمه الله: وقد تمت. وقد تمت أي هي التمام وهي الغاية وهي المنتهى. إذن من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل. وإيضاح السبيل، إذن البيان للناس، البلاغ للناس، لا يكون بدليل جزئي هنا ودليل جزئي هناك. إذن لابد أن ترد هذه الأدلة الجزئية سواء كانت حقيقية أم إضافية، لابد أن ترد إلى كلياتها. ثم بعد ذلك سيتكلم الإمام الشاطبي رحمه الله عن أدلة هذا المبدأ الذي طرحه. إذن المبدأ الأساس هو أن الكليات قاضية على الجزئيات، سواء كانت تلك الجزئيات حقيقية أو إضافية. إذن هو طرح هذا الطرح، بعد أن قام بهذا الطرح بدأ يستدل على هذا الطرح أنه طرح صحيح وأنه عليه أدلة واضحة وبينة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.